السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الأستاذ عبد العزيز صقر. هذا الجزء هو الجزء العاشر من المقابلة. أستاذنا، وصلنا مخيم الوحدات، كم كان عندك من الأبناء؟ حكيت لي أنه كان في عندك 5 أبناء بسلامة.
أولادي بعد الترتيب، حاتم ولد في سنة 25/24/40، صقر ولد في 25/11/41، محمد ولد في 20/12/43، خضر ولد في 20/1/45، أحمد ولد في 15/6/47، وأجاني السادس وهو أسامة يوم 10/2/50، كان لي في المخيم النوامي 14 يوم بالضبط. نحن انتقلنا من المزرعة المخيم النوامي يوم 28/12/50، يوم 10/2/50 أجاني أسامة، يوم 29/2/52 أجتني بنت شادية، أول بنت تكون إلي بعد 6 أولاد.
نعم.
يوم 26/8/54 أجاني ابن رزق الولد السابق.
نعم.
يوم 29/11/59 أجاني ابني نضال اللي هو الولد الثامن، لكن قبله أجاني نضال وأنا في الجهر 57. وهذا الولد يعني أنا اعتقلت وزوجتي حدنا فيه، خرجت وهو بمشي.
نعم.
وللأسف في عارض صحي توفى
الله يرحمه.
ثم بنتي فادية يوم 21/12/62، وآخر بنت أجتني اللي هي غادة الطبيبة يوم 29/12/68.
نعم. إذن بالعام، بأي عام كنت في المخيم؟ دخلت مخيم الوحدات؟
دخلت مخيم الوحدات يوم 19/8/58، بعد خروجي من المعتقل. خرجت من المعتقل يوم 12/7/58، قبل انقلاب الأعراق بيومين اثنين. لو أنا تأخرت هذول اليومين كان قعدت كمان سنة ما خرجتش. وخروجي رغم أنه أنا كنت محكوم 4 سنوات، لكن خرجت معه ملك أجل الأريحة، مجموعة كبيرة من وجهاء الأريحة المخيمات أريحة المختير، وقعدوا ناموا 3-4 أيام في عمان إلى أن تمكنوا بمقابلة الدكتور مصطفى خليفة، كان رئيس مجلس النواب. الدكتور مصطفى خليفة توسط لهم لمقابلة المرحوم بهجة الترهولي، كان رئيس الديوان هناك. قالوا عندي مجموعة من وجهاء المختير من مخيمات أريحة، فأرجوك اتقابلهم. قالوا خليهم يتصدروا على القصر. راحوا على القصر وتكلموا مع بهجة الترهولي بشأني. قالوا بهجة الترهولي استنوا بس شوي. اتصل في الحاكم العسكري للقدس اللي هو المرحوم حسن كافر، وقالوا في عندي مجموعة من وجهاء الطالب بالإفراج عن المعتقل عبد العزيز صخر. قالوا يا سيدي هذا عبد العزيز صخر بعثي من الدرجة الأولى، وهذا رجال نشيط وهذا مغلبنا والأمر إلك. فالرجال قالوا سوين شو تقولوا، أحد الاختارية بعفوية وبأنطيب. قال يا سيدي والله كانوا بيقولوا جلالة الملك حسين البعث الأول، وهذا الزلمة كان زي الملك حسين، فكر إنه الملك حسين البعث الأول يصير زي ما في. فضحك وقال لهم ماشي الحال، وأصدر الأمر ملكي بالعفو عني، أعفي عني في يوم 12/7/58.
نعم.
ويوم 19/8/58 أنا انتقلت عن مخيم الوحدة وصرت تاجر في مخيم الوحدة.
نعم. كيف كان وضع المخيم؟
كان مخيم ناشئ بس ما كانش في العدد هذا. ثم بعدين بدأ يزداد لما جابوا له مخيم وادي السير اللي كان في طريق وادي السير، ثم بعدين بعد 67 أجا مجموعات كبيرة إلى أن أصبح بهذا العدد الكبير من السودان.
نعم. ليش كان من المخيمات المهمة بالأردن مخيم الوحدات؟
كان أكبر المخيمات، وكان فيه يعني حركة وطنية ناشطة، حركة وطنية متجذرة استطاعت أنها تعبر عن نفسها يعني بشكل لافت. يعني أذكر فيما أذكر في السبعين بعد ما معركة أجلول بين الجيش الأردني وبين القوى أو المجاهدين أو الفدائيين كما يعرفوا في ذلك الوقت، أنا علي أذكر حادثة أولا، أنه في سنة 60 في شهر 4 عام 60 استقعت من حزب البعث، وكانت استقالتي بسبب بعد استقالة صلاح الدين البطار وأكرم الحراني من وزارة الوحدة في مصر، وزارة عبد الناصر، وأخذ حزب البعث يعني العمل فيما يبدو سرا ضد الوحدة. أنا قلت الحزب اللي بغلب العامل الشخصي على العامل الموضوعي اللي هي الوحدة اللي هي أملنا أنا لن أبقى فيه، وأعلنت استقالتي وأعلنت بزواري. ومنذ ذلك الوقت وأنا مستقل لم أنتمي لا لأي فصيل ولا لأي حزب. فأذكر بعد أحداث السبعين صار يجي الجيش قوات المقاوير الصاعقة تحاول يعني تنظف بقايا الفدائيين من مخيم الوحدات، كانوا يغزوهم في الليل بعد بالمذياع، يتجمعوا في الساحة أمام المتجر تبعي، كان في ساحة كبيرة يجمعهم هناك ويعملوا معهم كما كان يعمل الإنجليز معنا أيام الانتداب البريطاني لما جمع الناس وكذا. فتجمعنا في مجموعة من الناس وقلنا ما بجوز علينا أن نروح للمسؤولين ونحتج على هذا السؤال. وبالفعل ترأست مجموعة من وجهاء اللاجئين ورحنا قابلنا المرحوم ثروت التلهوي كان محافظ العاصمة، وقابلت المرحوم إبراهيم الحباشي كان وزير الداخلية، وقلت له حرفيا بما يعني أنه كرامة أي دولة هي من كرامة مواطنيها، فإذا الدولة بتفرغ المواطنين من كرامتهم ما بعود لها كرامة، احنا بصير معنا كذا وبصير معنا وبصير معنا. الفدائيين طلعوا من المخيمة ما عاد في فدائيين، فليش التعامل هذا معنا؟ وأذكر فيما أذكر أنه اقترحنا أن تشكل لجنة في كل مخيم لتكون واسطة بين الدولة وبين الناس، تحمل يعني من الدولة مطالب الدولة من الناس وتحمل مطالب الناس من الدولة. وبالفعل فيما بعد عمل بهذه النصيحة، وأول شكل أول لجنة تشكلت في مخيم الوحدات اسمها لجنة تحسين مخيم الوحدات. أنا كنت
أي سنة؟
في سنة 73 تشكلت يوم 1/5/73، أنا كنت في 19/2/73 ذاهب إلى الولايات المتحدة عند أولادي لأتعالج من ديسك في ظهري، وبقيت هناك. جيت أنا في 1/6 من الولايات المتحدة وإذ أرى أنه صاير اشتباه في مخيم الوحدات، حاضروا المرحوم ثروت التلهوني محافظ العاصمة وقائد شرطة العاصمة كان دياب موسف عامل اشتباه في النادي، وطلب منهم انتخاب لجنة، فانتخبوا لجنة وانتخبوني رئيس لهذه اللجنة وأنا في الولايات المتحدة. أتيت وأنا بالمكتوب أمامي اللي أنا رئيس لجنة مخيم الوحدات، بقيت رئيس لجنة مخيم الوحدات من 1/5/73 إلى 19/7/86 حتى ظل الثاني مرة وذهبت أتعالج في الولايات المتحدة واستقلت قبل مرة.
نعم.
13 سنة ونص
كان رئيس كان اسمها بالضبط لجنة
لجنة تحسين مخيم الوحدات.
نعم.
لجنة تحسين خدمات مخيم الوحدات. أول لجنة بتصير ثم بعد ذلك
تتالت في المخيمات الأخرى.
تتالت في المخيمات.
نعم.
وكانت على اقتراح عمل فيها فيما بعد وأصبحت الآن منتشرة في كل مكان.
متى أصبحت عضو في المجلس الوطني
الفلسطيني؟ في 76.
في 76.
وعضو مستقل لأني لم أنتمي من عام 60 ولغاية الآن لم أنتمي إلى أي تنظيم ولا أي حزب.
نعم.
أصبحت عضو في المجلس الوطني الفلسطيني وكلفت في ذلك الوقت من 3 أعضاء ومن 19 مراقب كانوا حاضرين من مختلف المخيمات الشعبية أن ألقي كلمة بنسأله في المجلس الوطني الفلسطيني.
لسان المستقلين؟
مستقلين نعم. فألقيت كلمة بنسأله في المجلس الوطني الفلسطيني وأعجبوا بذلك الوقت بهذه الكلمة وعينوني عضو المجلس المركزي الفلسطيني الذي لا أزال أنا عضو فيه.
إذن تحتفظ في عضويتين؟
بحتفظ في عضويتين لكن منذ توقيع اتفاقية أوسلو وأنا مقاطع لا المجلس الوطني ولا المجلس المركزي لأني رفضت اتفاقية أوسلو منذ موقعت.
نعم
أنا معارض.
نعم المخيم الوحدات بلش ينمو على صعيد خدماتي
بلش ينمو يكبر نعم جابوا له أطرفوا له كان في مخيم في طريق في طريق وادي السيال اسمه مخيم وادي السيال نقلوه على مخيم الوحدات من وحدات جديدة ثم في 67 أجا مجموعات كبيرة أيضا وصارت فيه وحواليه وأصبح بهذه الساعة وبهذا العدد.
نعم خلال فترة وجودك بمخيم الوحدات وكنت بترأس لجنة الخدمات وعضو مجلس وطني فلسطيني وعضو مجلس مركزي كان يتم تعبئة باتجاه معين باتجاه حق العودة في المخيم؟
لا زال لحد الآن أنا برضو لجنة حق العودة في
اللجنة العليا؟
اللجنة العليا
نعم
وطلبوا مني أن أكون أمين سرها وفيهم صحبي ما بتساعدني لكن أنا مستعد أبقى معكم عضو وإنما لا أستطيع أني
أمام هي اللجنة المنبثقة عن أحزاب المعارضة؟
المنبثقة عن 13 حزب المعارضة
نعم نعم اعتقادك الشخصي انه اللاجئين بهذا المخيم يعني كونك كنت على اكثر صلة واحتكاكا بهذا المخيم يعني شعورهم بالعودة يعني صار يخبو مع الايام جيل بعد جيل ولا هذا كلام غير دقيق؟
يا اخي الكريم انت ترى انني اسكن شبه القصر
نعم
كما ترى انا اعلن امام الله والناس أنني مستعد أن أتبرع بهذا البيت دون أي مقابل لأي جمعية إنسانية أو خيرية إذا أتيح لي حق العودة وأرجع أسكن في خيمة إلى أن أبني بيت على في بلدي. نحن نريد العودة نريد العودة إلى أوطاننا إلى بلادنا لأنه هذا واجبنا هذا واجبنا وهذا حقنا مش بس حق واجب علينا أيضا لأنه هذه الأرض اللي تسلمناها جيل بعد جيل من الأبطال المسلمين اللي فتحوها ومن أصول الكدعانيين اللي أنشأوها واجبنا أن نرجع عليها ونعيدها نعيدها وطنية عربية كما كان.
نعم
فأنا أشهد الله من الناس أنني مستعد أن أتبرع بهذا البيت دون أي مقابل لأي جمعية إنسانية خيرية إذا ما تقرر حق العودة وأعود لأسكن في خيمة في بلدي في
السلام رجوعاً لمخيم الوحدات وحضرتك كنت مشرف على أدق التفاصيل طبيعة الخدمات المقدمة من وكالة الغوث لهذا المخيم لهذا التجمع الضخم من اللاجئين كيف بتقيمها؟
أخي الكريم يعني كانت الوكالة في بداية العمر تقدم خدمات تمويلية للناس لأن الناس كانوا بحاجة إلى بسبب قلة العمل كانوا معظم الناس عاطلين عنها في حاجة إلى المؤن إلى الدقيق إلى غيره إلى غيره حتى يطعموا أطفالهم ولا في الآيات كانوا قدموا الخدمات الصحية اللي كانت الناس برضو في أمس الحاجة وقدموا بالإضافة الخدمات الصحية خدمات الاستشفاء كان في اتفاقية بينهم وبين الحكومة بين الدولة أن الحكومة تقوم باستقبال المرضى اللاجئين مقابل مبلغ معين تدفعه الوكالة الغوث فيما بعد الغيابات الاتفاقية ثم كانوا قدموا خدمات اجتماعية للعائلات الفقيرة شديدة العسر يسموها السوشيال كيسز شديدة العسر يقدموا لها مساعدات مثل باكلات خياطة مثل كذا يقدموا لها مساعدات معونة ثم كانوا قدموا الخدمة المشرقة اللي بعتبرها أفضل خدمة قدمتها وكالة اللاجئين وهي الخدمة التعليمية هذه خدمة التعليمين أتاحت اللاجئين كلهم أنهم يعلموا أبنائهم. فأصبح الآن أبنائنا وأبناء اللاجئين فيهم الطبيب وفيهم المهندس وفيهم المحامي وفيهم كافة التخصصات الأخرى، أصبحنا قادرين أينما ذهبنا إلى العيش.
نعم. طيب على سؤال آخر، على صعيد الروابط والجمعيات والدواوين اللي أصبحت تنشأ في الأردن من أجل تكون إطار للاجئين، شو رأيك بهذا الموضوع؟
يا سيد الكريم، يعني الناس تنادر ليكون لها أمكنة يعني تلتقي فيها بالمناسبات، مناسبات الأعياد، مناسبات العزاء، لأن مدور الناس لا تستطيع استيعاب أعداد كبيرة من الناس تقدم العزاء للعائلات المرزوعة، المناسبة الأفراح، مناسبة كذا، فالكل صار يتجه، كل بلدة وكل قرية تتجه إلى إنشاء جمعية أو رابطة لهذه البلدة أو لهذه الجمعية. ومن ضمن هذه الروابط والجمعيات أتوا معظم أهالي سلمي وطلبوا مني أني أعمل على تشكيل رابطة لأهالي سلمي، فتقدمت في 15/12/76 بكتاب لوزير الداخلية في عمان، وقع مني ومن 13 شخص آخرين، يعني 14 شخص ممثل عائلات أهل سلم المختلفة، وهي صورة الاسم عائلة زي موجود بخطي إلى وزير الداخلية، الذي سمح الباب في عام 77 شهر 6 من عام 77 من تشكيل رابطة لأهل سلم، فشكلنا رابطة لأهل سلم عام 77، وهي لا تزال الآن منتخبت إلى رئيس، ولا يزال يتجدد انتخابي رئيس لهذه الجمعية من عام 77 لغاية الآن.
ما زلت رئيس لهذه الجمعية
لغاية الآن، وأطالب أهالي سلم أنهم يعفوني يرعوني من هذه المهمة، لكن للأسف ما حد راضي يرد علي.
الله يطول عمرك طالما عندك القدرة.
يا أخي، يا أخي، في شباب طلبوا كثير طيبين وممتازين وأهل للمنصب، لكن يعني حبهم في شخص ضعيف لا أعرف إله سبب إلا سبب المحبة. يعني أنا لا بقدمت للناس أكثر من الكلمة الحلوة والإنسانية، ما قدمت للناس. فالناس يعني
قدمت شيء للناس من خلال هذه الجمعية، من خلال هذا الرابطة.
علمت كثير من بعض الشباب المحتاج في المراحل المتوسطة، يعني احنا نعلمهم من المراحل المتوسطة.
اللي بس المقصود المراحل المتوسطة
يعني
كليات متوسطة،
كليات متوسطة. علمنا كثير بنات وولاد، بعدين يعني قدمنا، عملنا حاجة اسمها مشروع التأهيل الفني أو التأهيل المهني، يعني أي واحد في عنده مهنة بده يفتح دكان، بده يفتح محلقة، يفتح مصنع صغير، متجر كذا إلى آخره، بنقرضه مبلغ بدون فائدة ونسدده فيما بعد.
نعم.
قدمنا قروض كثيرة للناس، وإيش يستدل أولا وإيش يستدل أنا بعد.
نعم.
بعدين إحنا كل سنة نجمع زكاة الأموال من القادرين والأغنياء من أهل سلمة، وبنوزعه على حوالي 30 عائلة من العائلات الأيتام والأرامل والمحتاجين من أهل سلمة، بنوزعها في مناسبتين، مناسبة عيد الأضحى ومناسبة عيد الفطر الصيف. كل عام نقوم في رمضان نجمع هذه الزكاة، وفي الشهر جمعنا أقل من 3000 دينار، يعني بنجمع ما يقل عن 3000 دينار بنوزع حيث على مناسبة.
طيب أستاذنا الفاضل، بالعام 48 صدر القرار عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة بحمل الرقم 194.
نعم.
بتحدث عن حق الفلسطيني بالعودة والتعويض.
نعم.
وتتالت التأكيد على هذا القرار عشرات المرات، شو رأيك بهذا القرار؟
يعني هذا القرار هو كان بحمل أول شعور بإنصاف ناس يعني ابتلعوا ظلما من بلادهم وألقوا بهم بعيد خارج هذا الأرض. وعام 1948 ما كانش للدولة الإسرائيلية، للدولة العدو، ما كانش إلا النفوذ اللي تأثر على عدم إصدار القرار. فاستطاعت الجمعية العمومية بشعورها بإنصاف الناس المظلومين إنها تصدر هذا القرار، لكن مع الأسف ما استطاعت نفسه.
نعم.
إنما بقي هذا القرار يتجدد سنة بعد سنة بعد سنة إلى أن أصبح يعني في عالم الذكريات. إلا إنه إحنا محتفظين لهذا القرار كمسؤولية المجتمع الدولي تجاهنا، ولأنه يثبت حقنا في العودة إلى وطننا.
نعم. يثار بين الحين والآخر موضوع توطين اللاجئين، تعويض اللاجئين، شو رأيك؟
لا يمكن لأي إنسان عنده درب من شعور الانتماء إلى وطنه، شعور حب وطنه، أنه يقبل التعويض أو التوطين خارجه. قلت لك أنه هذه حق العودة مش بس حق، حق واجب علينا، واجب أن نعود لنرفع يعني رايات العروبة والإسلام في بلادنا ونحفظها للأجيال القادمة كما استردناها من اللي قبلنا. ما بجوز نفرط فيها، هذا حق مقدس وواجب علينا. لذلك ما في إنسان ممكن يقبل حق التعويض أو حق التوطين أو أي مكان آخر بدل بلده وبدل وطنه وبدل كرامته كرامة أهله وفنه.
نعم. أستاذنا الفاضل، انتهى هذا اللقاء الشيق معك، بارك الله بك وشكرا لك على سعة صدرك.
شاكر على جهدك والله وعلى يعني احتمالك لي في الحلقات التي قدمتها، وبارك الله فيك وجهدك، وإن شاء الله ربنا يكرم من أمثالك اللي بيحفظوا وبيأرخوا وبيحفظوا هذا الأرشيف للأجيال القادمة.
الله يخليك
ومشكور، بارك الله فيك،
بارك الله
فيك،
شكرا.